بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. فلما دخلوا عليه، على يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الكلام حذف، معلوم أنهم ذهبوا كما أمرهم من أبوهم إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه. فلما دخلوا على يوسف الآية، والعرب تحذف الكلام إذا كان معلوما للسامع، فكل أحد يعرف أنهم ذهبوا ودخلوا وبسط على هذا الكلام. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي قال إخوة يوسف له بأدب واستعطاف بعد أن دخلوا عليه للمرة ثالثة: يا أيها العزيز، أيها الملك، صاحب الجاه والسلطان والسعة في الرزق، مسنا وأهلنا الضر، أصابنا وأصاب أهلنا الجد والهزل والفقر من شدة الجوع، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، أي جئنا معنا من بلادنا ببضاعة. طبعا هذه البضاعة ما هي؟ هذه البضاعة التي يشترون بها، يعني جئنا ببضاعة، سيأتي لنا صفتها مزجات، لكن هذه البضاعة التي يشترون بها البضاعة اللي عند يوسف. وجئنا ببضاعة مزجات. المزجات قيل القليلة، وقيل الرديئة، لا ينصرف إليها التجار لحقارتها، لا ينظرون إليها احتقارا لها وإهمالا لها، لا يقبلها التجار، هذا معنى مزجات. سواء إن كانت دراهم فهي قليلة، وإن كانت غير دراهم كانت قديدا وحيسا أو صوف أو سمن أو غيرها، فهي رديئة من أرداء البضاعة، من أرداء البضاعة، يعني غير تامة. طيب، وجئنا ببضاعة مزجات، رديئة قليلة ينصرف عنها التجار ولا يقبلونها. تمهيد، هذا الكلام تمهيد لماذا؟ فأوفي لنا الكيل، هذا تمهيد. وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل، ما معنى أوفي لنا الكيل؟ لا، أحسنت، هم مهدوا وقالوا البضاعة رديئة، لو عاملتنا على هذه البضاعة لن تعطينا شيء كبير، لأن بضاعتنا اللي أتينا بها رديئة. فيقولون أوفي لنا الكيلة، يعني أعطنا بهذه البضاعة الرديئة، أعطنا ما كنت تعطينا سابقا، لأن له الحق يعطيهم أشياء قليل مقابل بضاعتهم الرديئة القليلة. فيقولون أوفي لنا الكيلة، أعطنا بهذا الثمن القليل الذي معنا الرديء ما كنت تعطينا من قبل، لا تنظر وتقول هذه لا بضاعة قديمة، ما يعرف أنه يوسف، هذه بضاعة رديئة أعطيكم مقابلها بضاعة على قدر هذه الرديئة، لا، فأوفي لنا الكيلة. شوف قال وتصدق علينا، ثلاثة أقوال، قول ضعيف وبقية الأقوال مقبولة. وتصدق علينا قيل بزيادة يزيدها لهم مقابل هذه البضاعة الرديئة، هي بضاعة رديئة، وربما لو أعطاهم مقابلها ما وفاهم، عندهم جهد وقحط وفقر، فزدنا على بضاعتنا. وقيل وهو قول الأكثر بالإغماض عن رداءة بضاعتنا، يعني تصدق علينا فأغمض ولا تنظر لبضاعتنا الرديئة وتقول أعطيكم مقابلها، لا، وأن يجعلها كالبضاعة الجيدة في إيفاء الكيل لهم. وبهذا قال الأكثر تصدق علينا وأغمض عن هذه البضاعة الرديئة وأعطينا مقابلها بضاعة جيدة كما كنت تعطينا من قبل. قال بعض العلماء، وهذا قول ثالث، تصدق علينا برد أخينا بنيامين. وهذا القول ضعفه ابن جرير، فقال رحمه الله حينما ذكر هذا القول، قال: وإن كان قولا له وجه فليس بالقول المختار في تأويل قوله وتصدق علينا، لأن الصدقة في المتعارف إنما هي إعطاء الرجل ذا الحاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب الله. وإن كان كل معروف صدقة، فتوجيه كلام الله إلى الأغلب من معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه أولى وأحرى. كأنه يقول الصدقة بالعرف الشرعي المعروف إعطاء، فنحن نمشي على هذا الأمر حتى يأتي دليل يصرفه المعنى، ولا دليل، فالصدقة الصدقة فهو الإعطاء. وتصدق علينا. طيب، إن الله يجزي المتصدقين في الدنيا والآخرة. والمراد بالمتصدقين هنا كما ذكرنا في الأقوال التي قبل غير تصدق علينا، فالمتصدق له أجر دنيوي وأخروي كما مرت معنا الأحاديث الكثيرة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. وكلنا نعرف أن من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب يقبله الله بيمينه حتى تكون كجبل أحد، حتى تكون كجبل أحد. وجاء في الحديث، في حديث أبي هريرة عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم ينزل فيه أو تطلع فيه الشمس إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممفقا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، إلى آخره. إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الظاهر إن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قالوا هذا الكلام جاء في قلبه رقة، لا رقة، مباشرة صرحها حينما قالوا: وجئنا ببضاعة مزجاج مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاج، كأن يعني لما تذكر أهله ووالده مباشرة قال لهم هذا الكلام وبين لهم أنه يوسف. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أي هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون؟ إذ أنتم جاهلون قيل وهو قول ضعيف: لا تعلمون. وهذا قول ضعيف، لأنه سبق أنهم تابوا فهم عن علم. فمعنى إذ أنتم جاهلون ما قاله ابن جرير رحمه الله: إذ أنتم جاهلون يعني في حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون بيوسف، وما آل إليه ما لا إليه صائره أمركم. جاهلون بعاقبة ما تفعلون، ولا شك إن هذا جهل، لأنه ينظر للآن، ابن آدم ينظر المعصية الآن ما ينظر لعاقبة الأمر. أما قضية أنهم جاهلون، الجهل ضد العلم؟ لا، هم يعلمون ذلك. نعم، إذ أنتم جاهلون. وقد أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، صح ولا خطأ؟ صح صح، لا مو جاهل بالعقوبة، وليست جاهل بالعلم، جاهل بعظمة الله وبالله. أجمع العلماء أن كل من عصى الله فهو جاهل، لكن لابد تشرح كلمة جاهل. جاهل هنا بمعنى جاهل بعظمة الله وتقدير الله وما لله عز وجل من العظمة وغيرها. نعم، إذ أنتم جاهلون. طيب، قالوا أئنك لأنت يوسف، قالوا بالتأكيد أنت أخونا يوسف الذي أكرمنا والذي فرقناه وهو صغير، فأصبح الآن عزيز مصر المتصرف في شؤونها. قال نعم، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال أنا يوسف الذي تتحدثون عنه والذي فعلتم معه ما فعلتم، وهذا أخي بنيامين الذي ألهمني الله الفعل الذي عن طريقي احتجزت عندي. قد من الله علينا، جمعنا بعد الفراق الطويل، بدل أحوالنا من عسر إلى يسر، من ضيق إلى فرج، من ذل إلى عز. من الله علينا ووفقنا ويسر أمرنا بسبب إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي الله في جميع أموره، فيوسف كما مر معنا كان متقا لله. سأذكر بعض الأمثلة. عاقب ذلك الرجل الذي نساه؟ أنا أسألكم، عاقبه؟ لا، مباشرة استفتى. هذه تقوى. لو كان آخر قال لا أنا ما أفتيك، كيف تنسى وصيتي؟ وكان في كلامي في السجن لم يخرج وثبت وصبر حتى يتأكد من القضية، إلى غير ذلك من الأمور التي فعلها مع إخواني حينما جاءوا في المرة الأولى والمرة الثانية، لم يذكرهم ولم يبخهم إلى غير ذلك. أيضا من تقوى يوسف، هرب من المعصية وما هرب؟ هرب، هرب من المعصية. هذه تقوى ولا مو تقوى؟ صبر ولا مو صبر؟ صبر. هذه هي الخاتمة، عزيز مصر، عز وكمال، صبر واتقى الله عز وجل. إنه من يصبر ويتقي، أمرين، فيصبر يتقي الله عز وجل بأداء الواجبات وترك المحرمات، مع الصبر، مع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة. يوسف صبر، ماذا فعل بإخوته في البئر مع العزيز وفي بيت تلك المرأة، وما فعل معه إخوانه، يسرق فقد سرق كله من قبل إلى آخره، كان يصبر وصبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، فتحقق. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما يكفي إقامة من غير صبر، ولا يكفي صبر من غير إيمان، لازم يقين وصبر، لأن الدنيا شهوات وشبهات. الشبهات باليقين اللي هو العلم، والشهوات بالصبر، شهوة المال بالصبر، شهوة الشهرة بالصبر، شهوة المد عند الناس بالصبر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. وابن القيم له كتاب عظيم جليل، أنا أتعجب من طالب علم ما قرأ هذا الكتاب، اسمه عدة الصابرين، درة جوهرة، شيء عجيب، تكلم عن الصبر بأنواعه وأشكاله وفضله إلى آخره. إن الله يحب الصابرين، من يتقي ويصبر. وإذاك أكثر الناس سقطوا لما عنده صبر، مع أن الصبر فقط لو تعود عليها الإنسان تعود، جاء في الحديث ومن يتصبر يصبره الله. عود نفسك الصبر تصبر، ما تعود ما تعود. وهذا الفرق بين الإنسان التقي القوي وبين الإنسان الضعيف. فإلا الناس كلها تعرف فضل الصبر، ليش الناس ما صارت علماء؟ يحتاج صبر. ليش الناس حتى في الأمور الدنيوية ليش ما صارت تجار؟ يبي صبر، يبي تقوم الصباح وتذهب وتأتي وتفعل، يحتاج صبر. إنه من يتقي ويصبر، في 4 آيات في القرآن. الآية الثانية قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والآية الثالثة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. الآية الرابعة قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن تيمية فذكر الصبر والتقوى في هذه المواضع 4، فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور، والتقوى يدخل فيه فعل المأمور وترك المحظور. إنه من يتق الله. ابن عاشور له كلمة جميلة يقول إنه من يتق ويصبر تعليل لجملة من الله علينا. ليش من الله علينا؟ بالصبر واليقين. يقول رحمه الله فيوسف اتقى الله وصبر وبنيامين صبر ولم يعص الله فكان تقيا. أراد يوسف تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إثار أبيهم. تصبر هذه ولا لا؟ تتصبر أنت حينما تسمع فلان يحب فلان أو مثلا والدك يحب أخوك الصغير أو الكبير تتصبر أو لا؟ نعم تتق الله. ولم يصبروا على إثار أبيهم إياهما عليهم. وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته. انتهى. يعني استغل الفرصة. يعني هم الآن قلوبهم متجهة قلوبهم قابلة كما لم يقول لك ألق كلمة في المجلس والمجلس هذا ذاهب وهذا داخل وعشاء ما هو مناسب تلقي تقول لا ما ألقي لأن القلوب ما هي متجهة. هذا الحكيم هذا الحكيم الحكيم يعرف متى يلقي يقول الحمد لله المجلس صغير وقصير والقلوب متجهة والكلام كله ذكر استغله وهذه ما يوفق لها إلا من وفقه الله. فالمقصود أن من أراد التوفيق عليه بأسباب التوفيق التقوى والصبر. تتق الله وتصبر. طيب كيف أتق الله وأصبر؟ أعرف فضائل التقوى وأعرف فضائل الصبر وأقرأ عن الصبر والقرآن كله من أول إلى آخره فضائل الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت كله بالصبر. ولو تلاحظ كل ناجح بالصبر دقق كل زاهد بالصبر كل متقي بالصبر كل ناجح أي نوع النجاح بالصبر. لكن لابد نعرف وهذا ذكرنا لكم الإنسان ما يمكن يصبر إذا ما يرجو شيء معي أنتم. هذه أهم نقطة في الموضوع. يعني ما يمكن أصبر أنا مثلا هذا يحقد علي أو هذا يحسد علي أو أي أمر من الأمور ما يمكن يصبر إذا ما يعرف أن هناك شيء فضل. يعني إذا أنت واثق بأن الله عز وجل سينجحك وسيوفقك وسيثيبك وأن فرج الله قريب ما يمكن يصبر. وقضنا قاعدة أمس كل ما ضعف الإيمان ضعف الصبر لأن ما عنده إيمان. يعني طيب أصبر إلى متى؟ أصبر إلى متى؟ وواء إلى آخره. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا. المحسن ما يضيع الله أجره وهذا من فضائل الإحسان وهذه من أعظم الأسباب التي تحث على فضل الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انظر الصلاة الآن من صبر عود نفسه على الصف الأول أو على الصلاة تعود صارت عادة. شوف الناس الآن يتعجبون من إنسان مثلا يصلي الصلاة الثلاث مثلا بأوقاتها لأنه ما تعود على الصبر هو مع الصلاة عادية وفرض فما تعود ولو يريد أن يصبر على النوم فخلص يختم الله على قلبه فلا يستطيع أن يصلي ولا يفعل العبادة ولا الطاعة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أي نقسم بالله لقد اختارك الله آثرك الله اصطفاك واختارك ورفعك وعز منزلتك وفضلك علينا. انتهت القصة ما فيه بس صبر من غير صبر ما فيه وفضلك علينا. فلان مشهور وأنا من مشهور فلان يفعل ما تنجح في مجال الآخرة ما تنجح في مجال الآخرة وفضلك علينا بالتقوى وبالصبر وبكل الصفات الكريمة. قال لا تثريب عليكم اليوم. التثريب التعيير والتعيير وغير ذلك. قال يوسف على سبيل الصفح والعفو لا تأنيب ولا تعيير عليكم اليوم عفوت عنكم عما صدر منكم في حقي وفي حق أخي يغفر الله لكم الزلات وهو أرحم الراحمين بعباده. فيجازي المحسن ويغفر لي المسيء. اذهبوا بقميصي. هذا الدرس القادم من فوائد الآيات جواز الإخبار بالبلاء من غير تسخط ومسنا أهلنا وأهلنا الضر. نعم مسنا وأهلنا الضر. من فوائد الآيات فضل الصدقة والمتصدقين. ومن فوائد الآيات فضل الإحسان والمحسنين. ومن فوائد الآيات ذكرها بعض العلماء أن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء، فمن يستنبطها؟ وتصدق علينا. حسنت. قالوا نستفيد أن الصدقة حرام على النبي فقط، والله أعلم، نحن ما بحثنا المسألة، لكن ذكرها بعض العلماء، لأن بعضهم قال في تلك الفترة ما كانوا، والله أعلم، لكن ذكرها بعض العلماء. ومن فوائد الآيات ابتلاء الأنبياء بالشدة والرخاء. ومن فوائد الآيات أن المعاصي لا تكون إلا نتيجة الجهل بالله تبارك وتعالى. ومن أعظم فوائد الآيات فضل التقوى والصبر، ومنها أن نتيجة الصبر حميدة. ومن فوائد الآيات الجزاء يكون في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات التحدث بنعم الله، قد من الله علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعم الله عز وجل، أن تقوم بشكرها وتحمد الله على هذه النعمة، وتتكلم في المجالس دائما نحن بخير وحنا بنعمة. وليس المقصود التحدث بنعمة الله كما يظنه بعضهم، أنا عندي 5 قصور وأنا عندي 5 بيوت وأنا الحمد لله عندي 5 سيارات. لا، ما حد يقول ذلك، ما حد قالها من العلماء. وإن المقصود التحدث بنعمة الله أن تعرف النعمة عليك. حين بعض الناس تجد الناس يقولون فلان ما شاء الله عليه دائما يشكر الله على النعمة، حنا بخير وصوم وفراغ وراحة وبراد. هذا التحدث بنعمة الله. ما قال أحد أنك تيجي بالمجلس تقول أنا عندي 5 سيارات وعندي 5 قصور وأنا، ما حد قالها. وإنما التحدث بنعمة الله أن يعرف عنك الشكر، كما يعرف فلان طالب علم، ويعرف فلان بخيل، ويعرف فلان كريم. طيب، ومنها الاعتراف بالخطأ، ومنها العفو عند المقدرة، ومنها التوبة تجب ما قبلها، والله أعلم. صلى الله وسلم على النبي محمد.